قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة
وعدها نصوص الكتاب التي تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وكما سيقرر المؤلف بعد قليل أو الشارح، الجنة في أصلها موجودة، وكثير مما فيها موجود المخلوق، لكن قد يكون من بعض أنواع النعيم التي يعد الله بها عباده، قد يكون منها ما يتجدد خلقه. فالتسبيح الذي هو غرس الجنة يغرس الله به للعباد جزاؤهم، وكثير من الأعمال يتجدد جزاؤها في نعيم الجنة بحسب تجدد الأعمال. فأصل الجنة أي أن وجودها حقيقي، هذا أمر معلوم. الجنة مخلوقة، وكذلك النار مخلوقة الآن وموجودة، وكثير من أنواع النعيم فيها أيضا مخلوقة وموجودة، لكن بعض أنواع النعيم يخلق ويتجدد بحسب أعمال العباد كما يرد في النصوص الثانية. نعم.
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى.
طبعا الإعداد هنا كما هو معلوم وفي لغة العرب، والقرآن جاء بلسان عربي مبين، الله عز وجل تكلم به ولا يتكلم الله إلا بحق. الإعداد هو الخلق والوجود السابق، الإيجاد السابق، الإعداد هو الإيجاد السابق. نعم.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث، وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر.
هذه كلها صريحة، أحاديث صريحة في أن الجنة موجودة وكذلك النار. أما حديث سأفرشوه من الجنة فورد في حديث قصة الميت إذا مات، وهذا يحدث لجميع الأموات حتى الذين سبقوا من الأموات منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، كل من يعني قدر عليه الموت يكون له هذا المصير، إما كذا وإما كذا. فمعنى أفرشوه الجنة يعني أن الميت إذا كان من أهل الصلاة والاستقامة يفرش له من الجنة ويرى منزله من الجنة رؤية حقيقية، لأن هذه الأخبار حق. وفي الدنيا، وهذا دليل يعني في الدنيا قصدي في زمن الدنيا، وإلا في أحوال البرزخ أحوال القبر تختلف عن أحوال الدنيا، لكنها في زمن الدنيا، في الزمن الذي يعيشه الأحياء، الميت الذي يموت من هؤلاء الأحياء إن كان من أهل الخير يرى منزله من الجنة ويفرش له من الجنة، فتكون الجنة موجودة معاينة. وكذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصدق الحق، أخبر في أثناء المعراج بما رآه، وكذلك خبره صلى الله عليه وسلم حين ما كشفت الشمس فإنه رأى الجنة ورأى النار عيانا كما ورد في خبر الصحيح. هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن هذه الأخبار ليست أخبار توهمية تخيلية كما يزعم الفلاسفة وأذناب الفلاسفة ممن لا يؤمنون بالله ولا برسله. نعم.
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعدته لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع، فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعدت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن خيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب
قبل الجواب، طبعا هذه الشبهات كلها قالها المعتزلة، بعض المعتزلة والجهمية والفلاسفة، حتى من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، طبعا ليس في الإسلام فلسفة وليس من المسلمين فلاسفة، لكن سموا إسلاميين لأنهم يدعون الإسلام، وإلا فهم أغلبهم ينزعون إلى الإلحاد وينزعون إلى الباطنية، فلذلك يعدونهم من المعطلة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد وابن فارض وابن سبعين والسهروردي وغيرهم. هؤلاء أغلبهم من الباطنية، ومن لم يكن باطني الأصل فهو لا يؤمن بكثير من أمور الإسلام كأن يؤمن أهل الحق، إنما هم على مذاهب الفلاسفة وإن ادعوا الإسلام. المهم أن المسألة الآن فيها خلط. في صفحة 618 السطور الثلاثة الأخيرة قالوا: أما على قول من قال إن الجنة الموعد بها، هذا يعني من إثبات أن الجنة أراده دليل على إثبات أن الجنة موجودة. أما على قول من قال إن الجنة الموعد بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرجه منها، فهذا يعني أن من قال هذا القول يعني أن الجنة موجودة، لأن جنة آدم جنة حقيقية التي كان فيها، جنة حقيقية عاش فيها آدم جزء من عمره، ثم حدثت البلوى التي تلاه الله بها وقصته مع الشيطان ثم نزل إلى الأرض. فهذا دليل فقط عن قصة آدم مع إبليس، دليل وإنزال آدم من الجنة إلى الأرض، لأن الجنة كانت موجودة وأنها لا تزال موجودة، لأن آدم نزل من جنة حقيقية إلى هذه الدنيا. هذا دليل للقائلين، أي للقائلين بأن الجنة موجودة مخلوقة، وهو قول السنة. ثم ذكر الشبهات، الشبهات تتلخص شبهات وكما ترون، وقال إن الشبهات تلبس على من لم ليس عنده علم ترى، الشبهات تلبس وقد تفوت على من لم ينتهي عنده بصيرة في العلم الشرعي أو يرجع إلى أهل العلم. هذه الشبهات أولا قالوا أنها لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى يوم القيامة، لأن الله عز وجل توعد أو وعد بفناء كل شيء وأن كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أمر. الأمر الثاني قالوا بأن الجنة لو كانت مخلوقة لما قيل أن غراسها تسبح، هذا دليل على أنها تنشأ فيما بعد بسبب أعمال، وأن هذا دليل عليهم سيأتي، لكنهم زعموا أن لو كانت مخلوقة جاهزة ما قيل أن غراسها التسبيح. وكذلك قولهم عن امرأة فرعون، في قول امرأة فرعون: رب ابني لي بيتا أو عندك بيتا في الجنة، قالوا هذا دليل على أن الجنة غير موجودة، لو كانت موجودة ما دعت امرأة فرعون ربها بأن يبني لها الله عز وجل بيتا في الجنة. لو كانت موجودة بزعمهم لكان البيت مبني من قبل، إنما هي تطلب بناء البيت فيما بعد. هذه الشبهات سيرد عليها جمالا بالردود الثانية. نعم.
فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق الله وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.
يعني استدلالاتكم هذه لا تدل على أن أصل الجنة غير موجود ولا مخلوق، إنما تدل على أن بعض نعيم الجنة يحدثه الله عز وجل على نحو ما ذكر ولا مرض في النخوص بسبب أعمال العباد التي وفقهم الله إليها وبسبب أيضا ما وعد الله به عباده يوم القيامة إذا دخل الجنة أنه يحقق لهم كل ما يتمنونه من نعيم، فما يحققه الله عز وجل جديد، لكن أصل الجنة والكثير من نعيمها موجود أصلا ومخلوق الآن وقبل الآن. نعم.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فإقالت الملائكة عند ذلك للموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تثنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل صاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرد في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
في هذا المقطع عدة أمور يحسن الوقوف عندها بإيجاب. أولا ما يتعلق بما أشار إليه الشارح صفحة 621 من أن هناك من السلف من قال ببقاء الجنة وفناء النار ومن الخلف كذلك. هذه مسألة حقيقة يخلط فيها كثير من الناس، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة، المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين، بين مسألة القول بفناء النار والقول بانقطاع العذاب، وهما مسألتان منفصلتان. ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به، فالقول بفناء الجنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف، وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة جنة أجمعوا ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها تنقطع حسنة أو ينقطع نعيمها، ما أحد قال من السلف، لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه قول بانقطاع عذاب النار لا بفنائها، لا بفنائها، فرق بين الفناء وانقطاع العذاب. وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار، إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه. واستدلوا بعمات النصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه، والسبق لابد أن بالنهاية في نهاية الأزمان الآباد التي لا يعني تتناهى، إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة، أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق، فيبقى سبق الجنة وأنها، وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعذبون آبادا لا تتناهى، أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو بعد الترمذية لا يعنيها من الله عز وجل، ويقصدون بذلك انقطاع العذاب. هذا القول مرجوح ولا دليل عليه، قول مرجوح ولا دليل عليه، إلا أدلة عامة ليست أدلة قطعية، فلذلك لا يلتفت إليه خلاف قول جمهور السلف. جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، هؤلاء لا يخرجون منها ويلقى عذابهم إلى أبد العذاب. لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابهم لأن النار تنقطع، اجتهاد ليس له دليل. هذا الاجتهاد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يذكر رأيه فيه، فحمله بعض الناس هذا القول، كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء، بمعنى أنه لم يرد يسنده في بعض المقامات أو أنه حكاه مجرد حكاية فظن الناس أنه قوله، لكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن القيم هو قول السلف في أن الحق أن الجنة والنار لا تثنيان ولا تزيدان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار لا ينقطع، وأن هناك طائفة من خلق الله عز وجل مخلدون في النار لا ينقطع عذابهم أبدا من لم تشمله رحمة الله عز وجل. هذا هو قول جمهور السلف ولا خرج عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، لكن كما قلت حكى كل منهما أقوال، وربما بعضهم يحكي القول فالمنتصر له في حين أنه يحكيه على لهجة من قالوه، على عبدة من قالوه، هذا الذي يظهرني من خلال تأملي في كلام شيخ الإسلام، وهو ذلك رسالة بجد رسالة مستقلة حققت وطبعت الآن من قبل الدكتور محمد السمري وموجودة بعد الأسبوع في مسألة ثناء الجنة ثناء النار، فينبغي الرجوع إليه. أنا فهمت أن شيخ الإسلام لم يقل بما يخالف قول السلف، إنما ساق أقواله وذكر المرجحات وكأنه يؤيد هذه المرجحات من خلال السياق، لكن لم يجزم بذلك ولم إنما جزم بخلافه في مقامات أخرى، فلا بد من حمل قوله على قوله لئلا نضرب الأقوال بعضها ببعض. وكما قلت فرق بين فناء النار وبين انقطاع العذاب، فالحديث راجع إلى انقطاع العذاب لا إلى فناء النار.
والناس خلطوا، وبعضهم حتى أنه كتب كتابة خلطت على الناس. هذا مسألة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالحوادث أو حوادث لا أول لها في الماضي وفي المستقبل، هذه فلسفة حقيقة تكلم فيها المتكلمون وتكلم فيها المتكلمون قديما وحديثا، وهم على ليسوا على شيء. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية برد قوي عقلي محكم، ولذلك ألزموه بإلزام باطل لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية اتهموه بأنه يقول بحوادث لا أول لها ولا آخر لها، واتهموه بأنه يقول بتسلسل في الحوادث، واتهموه بأن يقول بحلول الحوادث بالله عز وجل أو بذات الله سبحانه، وهذا كله باطل، لم يقل بذلك إنما ألزموه. شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بمنع بالتسلسل أو بمنع التسلسل فإنه فرق بين أمرين، فرق بين الحوادث المتعلقة بأفعال الله عز وجل سبحانه وبين الحوادث التي هي المخلوقات. هذا التفريق لم يفهمه كثير من الناس الذين قرأوا شيخ الإسلام، وأكثر خصوم لم يفهموه أو فهموه لكنهم نظرا لأنه يخالفهم ألزموه بما لم يفهم. أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مسألة حوادث لا أول لها أو بالتسلسل في البداية والنهاية في أفعال الله عز وجل، حينما يعني تحدث عن الأمر عن هذه المسألة فرق شيخ الإسلام بين أمرين أو بين مسألتين، بين الحوادث التي يفعل الله وقال هذه أزلية لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية، لأن الله عز وجل فعال هي لما يريد منذ الأزل وإلى الأبد إلى ما لا نهاية. لكن الجهمية وأتباعهم من الشعر ومثلجيه ينكرون الأفعال لله، فلذلك منعوا هذا وقالوا أن هذا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بحوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وهو لم يقل ذلك. قال الحوادث إن قصدتم بها أفعال الله، وهو أن الله يفعل من الخلق ومن أفعال الأخرى الإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء ونحو ذلك والرضا والغضب أفعال الله عز وجل. إن أردتم بأنها لا حوادث لا أول لها أي أفعالك، ففعلا أفعال الله لا أول لها سواء سميته حوادث لم تصوله ولا نهاية لها، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومن ذلك أفعاله سبحانه، فهو قادر على الخلق حتى قبل أن يخلق الخلق، قادر على الرزق قبل أن يجد المرزوقين، وهو سبحانه فعال لما يريد منذ الأزل، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء فهو قادر على الأفعال إلى ما لا نهاية، يتكلم متى شاء سبحانه، ينزل متى شاء سبحانه، يقول متى شاء سبحانه، يخلق متى شاء، يحيي ويميت متى شاء، لا نهاية لأفعاله ولا بداية. هم قالوا أن هذا قول بتسلسل الحوادث وأنه ألزم شيخ الإسلام بما لا ينتزم به. أما الجانب الثاني وهو الحوادث التي هي أفعال العباد أو هي المخلوقات، فشيخ الإسلام قال نعم لها بداية ولها نهاية لا شك، لكن هذه لا تدخلونها في أفعال الله. الحوادث التي هي المخلوقات المحدثات لا شك أن لها بداية لأنها مخلوقة، ولا نهاية لأنها تفنى. فهو فرق بين الحوادث التي هي أفعال الله وبين الحوادث التي هي المحدثات. فالحوادث التي أفعال الله لا بداية ولا نهاية، وقال سموها ما تشاءون، تسميتكم هذه كلها من الألفاظ المشتبهة التي تموهون بها على الناس لتنكروا أفعال الله عز وجل. أما الحوادث التي هي الحادثات والمخلوقات فلا شك أن لها بداية ولا نهاية. من عرف هذه المسألة وعرف التفريق فيها أدرك صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال السلف، لأن شيخ الإسلام ذكر أقوال السلف وساقها، منذ عصره وقبله منذ عهد الصحابة إلى عصره لم يكتفي بقوله بل ساق أقوال السنة. فأقول من فرق في هذه المسألة عرف التفريق بينها عرف صحة ووجاهة قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى قول السلف وشنع قول خصومه الذين شنعوا عليه وقالوا أنه قال بقيام الأفعال به سبحانه وأنه قال بقيام الحوادث لا أول لها وأنه منع التسلسل أو صحح التسلسل في الحوادث إلى ما لا نهاية أو إلى ما لا نهاية وما لا بداية إلى آخر ألزموه بما لم يلتزم به لأنهم ينكرن أفعاله بينما هو يقصد أن الحوادث مستمرة منذ الأزل وإلى ما لا نهاية ولا بداية لها ولا نهاية يعني أفعال الله لما يحدثه الله عز وجل من خلقه وتدبيره وأمل الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء متى شاء هذا لا نهاية لأفعاله ولا يقال بأنها تسلسل ولا يجوز أن نسميها حوادث لكن ماذا سموها تمويها على الناس فنحن نقصد نقول إذا قصدت بالحوادث أفعال الله فأفعال الله لا نهاية لها لكن لا نسميها حوادث ولا بداية ولكن لا نسميها وأن قصدتم الحوادث المخلوقات فلا شك أن المخلوقات لها بداية ونهاية لكن ما هو هذا محل النزاع بيننا وبينكم وليس هذا هو محل النزاع بينكم وبين السلف أنتم موهتم على الناس بجلتم فسرتم قول السلف بما لم يقولوا به ألزمتم السلف بألفاظ لم يقولوا بها السلف غاية كما يقولون أن أفعال الله التي تسمونها الحوادث خطأ وجورا أفعال الله لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية وأظن المسألة واضحة وإذا طبقتموها على كثير من مسائل الخلاف في هذه القضية عرفتم وجه الصواب والخطأ ووجه الخطأ في كثير مما يقوله الناس. نقف عند هذا لأننا أطلنا وقفنا على قوله فأما أبدية الجنة أليس كذلك؟ ها؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين فبث أحدهما ومسك عن الآخر وقال له يحدث ما قطع مني هذا وأشار إلى حلقه. السؤال من مقصود بهذا وهل هذا إشارة إلى الفتن التي تكون في الأمة؟ نعم الحقيقة الجواب أثر السؤال تضمن شيء من الجواب. نعم هذا جاء عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنه يشير إلى ذلك. طبعا الحديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الدين على نوعين، نوع يدركه عامة الناس ونوع لا يدركه إلا بعض الناس، إما لا يدركه إلا الراسخون في العلم أو يكون من باب الإخبار عن أحوال أشخاص ائتمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عليه يتمنهم عليه أو يكون متعلق بالفتن التي لم تتحقق والإشاعة عنها توجد في عامة الناس شيء من الرعب والرهبة وشيء من اليأس والقنوط فيحدث بها الصحابة طلاب العلم فيحدثون بها العلماء ويحدثون بها العامة ولذلك كان الصحابة يعتبرون على القصاص أن يتحدثوا بكل شيء قصاص الوعياط الذين ليس عندهم ثقه في الدين لكنهم يحفظون النصوص وعندهم عاطفه ويحبون الخير فتجد الواحد منهم يعرف بما يعرف وما لا يعرف بما يدرك وما لا يدرك فكان الصحابه ذمهم على ذلك حتى انهم منعوهم لما كثر الوعظ في عهد علي رضي الله عنه انبرى لهم علي وغيره من عمر حتى كان ابن عمر عبد الله بن الزبير يخرجون من المساجد يخرجون بقوه الشرطه مع أنهم يقولون قال الله قال رسوله ويتحدثون ببعض الإسرائيليات التي يجوز الحديث عنها لكن يحدثون الناس بما لا يعرفون مثل أحاديث الصفات عند العامة بعض الصفات التي يشكل حديثها يحدثون عند العامة مثل أحاديث الفتن ما تصلح عند العامة أو تصلح من عالم يوجهها للناس يتحدث يقول الحديث ثم يوجهه أما واعظ أو سئل عن بدهيات الأمور ما استطاع يجيب فهذا ما يصلح يتحدث فلذلك منع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب في عهده منع هؤلاء الوعاظ فقالوا أتريد أن يكذب الله ورسوله يعني معنى ما هو أنتم أتيتم بالكذب لكن أتيتم بأشياء لا يستوعبها الناس فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ربما يكون خاص ببعض الناس أو يكون خاص ببعض الفتن أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم أو لا يصلح يتلوه ويقرأه إلا عالم يبين للناس وجه الحق ويزيل عنهم الالتباس. فهذا من النوع الذي قال فيه ابو هريره هذا القول. الله اعلم. يقول: هل قول من قال المؤمنين يدخلون على ثلاث على طوائف، طائفه يدخلون الجنه بلا عذاب ولا حساب، وطائفه يدخلون الجنه بعد الصراط والفصل، وطائفه يدخلون الجنه بعد ان يوحدوا في النار عن الكبائر؟ نعم، هذا تقسيم صحيح، تقسيم صحيح من واقع النصوص. لا شك ان هناك من يدخلون الجنه بلا حساب، وهناك من يدخلون الجنة بعد تجاوز الصراط والمحن التي يمر بها العباد، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يطهروا وهم أهل الكبائر. هذا صحيح، التقسيم موجود على بعض النصوص، وممكن أن تكون أيضا تقسيمات أكثر من هذا. ممكن يقول طائفة يدخلون الجنة دون أن يرد الحوض، وهذا إذا قيل أن الحوض بعد الصراط. أما على قول أن الحوض قبل الصراط، فربما يقال أن هؤلاء الذين يزادون ربما يكونون من أهل الكبائر، والله أعلم، ليس هنا نص صريح. وربما يقال أيضا أن الذين يدخلون الجنة منهم صنف ثاني، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف يكونون صنف الرابع، وأن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخل بلا حساب، وأنهم من تفتح لهم أبواب الجنة، ومنهم من لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن تفتح لهم أبوابها، يعني تغلق أمامهم أبواب الجنة وهم قد نجوا من الصراط، وربما شربوا من الحوض، ثم تصب لهم أبواب الجنة ويجتمعون حولها، ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم كما شفع في المقام المحمود. هذه أيضا أحوال، فلا شك أن هذه أحوال صحيحة، أحوال كلها وردت وكلها صحيحة. وأظن الأسئلة انتهت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا باستعراض بعض الأسئلة. هذا سؤال عن بيت ابن القيم، يقول فيه: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب أو عجب وأرواح كذا اللفظ والقلم. يقول شرح هذين البيتين: هذه الأمور ذكر أهل العلم، بعضها ثبت في نصوص وبعضها ما في دليل قاطع على بقائها، إنها لا يشملها الفناء بمعنى الموت أو العجم، وبعضهم قال إن تفنى على معنى آخر تتحول من حال إلى حال. أما العرش والكرسي، أما العرش فلا شك أنه لا يشمله العدم، وكذلك الكرسي والنار والجنة. وعجب الذنب ورد أنه أيضا لا ينعدم بمعنى أنه يبقى عظم، لكن لا يعني ذلك عدم الموت، يعني مسألة خلافية حقيقة. العظم الذي يكون في عجب الإنسان ويبقى بقاؤه لا يعني عدم الموت، فإن الموت محكوم به على الإنسان نفسه، والإنسان قد تأكله الأرض كله وقد يبقى أجزاء منه. ووجد من بعض أجسام الأنبياء والشهداء من لا تمسه الأرض إلى الآن، فعلى هذا يبقى جسمه، لكن الفناء اللي هو الموت حصل. وكذا فكون بعض العظام تبقى لا يعني عدم الحكم بالموت، والتحول من خلق إلى خلق قد يسمى فناء وقد يسمى موت. تحول الخلق من طور إلى طور، أو تحول الأجسام من خلق إلى خلق ومن مادة إلى مادة يسمى موت. فالإنسان قد يأكله سبع، قد يسقط في الماء، قد تحرقه الريح، ومع ذلك تبقى ذرات جسمه على شكل آخر، رماد أو فضلات أو نحو ذلك. لكن المخلوقات التي تتبطى على كيانها قد وردت في بعضها نصوص وبعضها يعني أخذ من استنتاج من أهل العلم. فورد أن العرش والكرسي والنار والجنة لا يحكمها الفناء الذي يحكم السماوات والأرض والتحول والتبدل. وكذلك اللوح والقلم الأرواح حقيقة راجع في الخلاف فيها راجع إلى طبيعة الأرواح. هل الأرواح مادة؟ هل هي أجسام؟ هل هي أعيان؟ أو هي يعني أمور معنوية أو قوة أو قوة ونحو ذلك؟ فالخلاف فيها مبني على الخلاف في كيفيتها والله أعلم. فعلى أي حال ذكر كثير من أهل العلم ذكره ابن القيم من أن هذه الثمان لا تفنى. طبعا العرش والكرسي والنار والجنة وأظنه اللوحة والقلم خمسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية نسيت أحدهما ما أدري. إنما العرش والكرسي والنار والجنة هذه مذكورة وتكافئهم هي أو القول في أنها لا تموت أو لا تفنى قول جمهور السلف وأنها مستثنى. أما البقية ما عندي منها جزم والله أعلم.